على طول تكلمت مع مجموعه من الناس اللي كانوا معانا في المنتدى زمان، قلت لهم ايش رايكم نؤسس الجمعيه باسم العرب المسافرين. اغلب الاسئله كيف انا اقدر اسافر باقل التكاليف، كيف انا اقدر اخفض مصروفي اللي ادفع. يعني تقدر اليوم تسافر اوروبا لمده اسبوع باقل من 10,000 ريال. اكثر كوست يدفعه الواحد على ثلاث شغلات: سكن، طيران، مواصلات.
اهلا، انا عبد الله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست المتخصص في عالم الطيران، السفر، السياحة واشياء اخرى. دائما نرغب في السفر في اوقات المواسم وبسعر منخفض، فهل تتوقع ان هذا الشيء ممكن؟ ضيفنا اليوم هو الاستاذ عبد العزيز آل شاكر، مؤسس جمعية العرب المسافرين. بدا شغفه في السفر منذ الصغر وسافر لوحده لاول مره وهو بعمر 13 سنة. يحدثنا الأستاذ عبد العزيز في هذه الحلقة عن أفضل طرق الحجز وعن السياحة الداخلية وما هي جهود جمعية العرب المسافرون في دعم السياحة الداخلية. للعلم، تم تسجيل هذه الحلقة في 27 من فبراير الماضي على هامش معرض جدة الدولي للسياحة والسفر العاشر، لذا قد تكون بعض الأحداث تغيرت بفعل جائحة كورونا المستجد. أعدكم بأن الحلقة ستكون ممتعة وثرية. أهلا وسهلا، ضيفنا في هالحلقة اللي تأتي على هامش معرض جدة الدولي للسفر والسياحة، حياك الله أستاذ عبد العزيز الشاكر.
هلا وغلا ومرحبا فيك، وأرحب بجميع المستمعين المشاهدين الكرام.
طيب، إحنا اليوم في هالمعرض زي ما أنت شايف كل العالم اللي هنا جايين يتكلمون عن موضوع السفر والسياحة، وأنتوا في الجمعية جالسين تقدمون أدوار كبيرة في هالموضوع. بنتكلم إن شاء الله أكثر عن الجمعية وبندخل في بعض التفاصيل المتعلقة فيها، لكن في البداية نبغى نعرف أكثر عن عبد العزيز آل شاكر، بداياته في مجال السفر والسياحة وشلون لقى نفسه في هالمجال.
والله السياحة والسفر هي شغف عند عبد العزيز آل شاكر، وكان من 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 بدايات عام 95 وقبل كنت أسافر مع الوالد، يروح ويجي على شرق آسيا، ماليزيا ذيك الأيام، بحكم حبه للتجارة واستكشاف بعض الشغلات الجديدة.
حلو.
منها صار عندي إنه أبغى يعني حب لهذا الشيء، الاطلاع على ثقافة الآخرين وأماكن جديدة تختلف عن طبيعة بلدنا اللي احنا عايشين فيها.
ممتاز.
كان هذا الشغف هو الحافز الداخلي اللي يساعدني حتى اني ادخل هذا العالم وألقى نفسي فيه، أغوص ما أدري، يعني كل مرة أنجذب أكثر.
تذكر أول سفرة سافرت لحالك؟ أكيد.
إيه، أتذكر أول سفرة كانت من الإمارات إلى السعودية. الوالد نزلني، كنا عايشين في الإمارات، الوالد وأنا كنت وقتها صف ثاني متوسط أعتقد، نزلني مطار دبي وقال لي اركب الطيارة وبيستقبلك زوج عمتك هنا. وفعلا ركبت الطيارة وكنت متخوف لكن مستمتع. فوصلت الرياض وأنا الحالي عمري 13-14 سنة مع شنطتي وجالس أنتظر، طلعت إلا زوج عمتي هذا وقدامي يستقبلني. هذه أول سفرة ما أنساها.
جميل. طيب، كلمنا عن جمعية العرب المسافرون، إيش تقدمون بالضبط ومتى أسستها؟ يعني نبغى نتكلم أكثر عن تفاصيلها.
جمعية العرب المسافرون هي امتداد لمنتديات العرب المسافرون. منتديات العرب المسافرون تأسست في عام 2003.
منتديات
زمان، وأسستها عام 2003، وبعد إغلاق المنتدى في 2015 تم إغلاقه لأنه كان مع شركة ياهو في الاستقبال. لما تقفل المنتدى الشغف باقي موجود، كيف نقدر نوصل معلومة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. كل واحد من الشباب الرحالة صار أيقونة ما شاء الله تبارك الله، كل واحد يقدم معلومات ثرية. لكن كانت في مشكلة الناس اللي يبحثون عن معلومة من مصدر واحد تجمع هذه المعلومات وتعطيه بطريقة جميلة. كان مع إطلاق الرؤية 2030 أنه يتاح فتح جمعيات حسب تصنيفات متعددة من ضمنها التصنيف السياحي. على طول تكلمت مع مجموعة من الناس اللي كانوا معانا في المنتدى زمان، قلت لهم ايش رايكم نأسس جمعية باسم العرب مسافرون؟ والله فعلا الجميع يعني تحمس وتوكلنا على الله. فبداية الانطلاق كان عام 2018، قدمنا أوراقنا على وزارة العمل ذيك الأيام، اليوم هي الموارد البشرية. وفي أواخر 2019 الحمد لله طلع التصريح حق الجمعية برقم 1169.
حافظ الرقم.
حافظ الرقم لأنه سنتين وإحنا نراجع ونشوف لين طلع أول جمعية أهلية سياحية، يعني هذا لها شيء فاليو كبير. وكان الحمد لله نجاح يستمر للنجاح السابق للمنتدى، وإحنا اليوم نحاول نقدم خدمات توعية لرفع الوعي عند الشخص.
حلو.
في الجانب السياحي احنا ندعمك في المعرفة السياحية، كيف تخطط، كيف اقتصاد مالي، كيف
هذه الخدمات حقتكم بالجمعية.
ايه
ممتاز. اللي هي كيف تخطط للسفر،
كيف تخطط لسفرتك، كيف تسوي سيفنج ماني لك الفلوس، كيف تحفظها تقلل الكوست، كيف تعرف الأنظمة والقوانين للبلد اللي انت رايح له، كيف انا اعرف ايش نوع سفرتي، انا بسافر عائلية هل انا رايح شوبينج ولا رايح مغامرة ولا رايح على المدينة ولا مغامرة، يعني تختلف. هل انا شباب احب اني اسافر لحالي او انا لا مجموعة انا ما اقدر اسافر لحالي ابغى ناس يروحون معي. احنا اعتبرنا المرشد السياحي لك، نجيب لك المعلومة من مصادرها الأساسية ومن أشخاص مختصين في هذا الجانب.
ممتاز. فهذه أنتم الخدمات اللي جالسين تقدمونها خلال الفترة الحالية في الجمعية.
إيه. وهذه الخدمات كلها نقدمها طبعاً لأي واحد يشترك مع الجمعية.
جميل. وأنتم مالكم يعني سنة حتى متواجدين في في, في يعني بشكل عام تواجدكم كان سابق في السوشيال ميديا بشكل كبير.
تواجدنا في الجمعية في العرب المسافرون كعرب مسافرون موجودين في السوشيال ميديا
من بعد ما قفلت المنتدى.
قفل المنتدى موجودين في السوشيال ميديا، حساب العرب مسافرون موجود اليوم يقدم معلومة ويقدم خبرة، بس فاتحين عشان الجمعية حساب آخر خاص فيها بصفتها الرسمية تحت المظلة الرسمية. بصراحة أنا لا يفوتني أشكر طيران ناس. طيران ناس يعني كان أول جهة خاصة دعمتنا، وكان الناقل الجوي للجمعية 2020 لهذا العام. صراحة أنا أقدم لهم هذا شكر وتقدير جميل لهذا الدعم.
فلاي ناس تقدر كل الجهود اللي يعني يقوم فيها الشباب اللي حابين أنهم يدعمون هذا المجال، مجال السياحة ومجال السفر. بكل تأكيد جمعية العرب المسافرون اللي بارك لكم تأسيس الجمعية وانطلاق يعني عملها بشكل رسمي. لكن الكلام هذا يخليني أبي أتكلم معك أكثر على موضوع السوشيال ميديا وتواجدكم في السوشيال ميديا، وكيف اليوم الجمهور جالس يتفاعل معاكم، وإيش تشوف الجمهور جالس يسأل ويدور عليه بحكم تواجدكم السابق في المنتديات والآن في منصات السوشيال ميديا المختلفة.
والله صراحة الأسئلة كثيرة متنوعة، لكن دائما كل الناس يقولون أو في أغلب الأسئلة كيف أنا أقدر أسافر بأقل التكاليف، كيف أنا أقدر أخفض مصروفي اللي أدفعه، كيف أنا أقدر يعني أطلع برحلة مكتملة ولا أصرف فلوس كثير.
وهل هذا شيء ممكن؟
ممكن إذا أنت خططت جيد وعرفت رحلتك متى تطلع، متى تطلع ومتى توصل، كيف خطتك جدولك اليومي، رتبت امورك من بدري، سألت الجهات المختصة في كل جانب في خط سيرك، والتزمت فيه حتى حيكون رحلة بأقل التكاليف. يعني تقدر اليوم تسافر أوروبا لمدة أسبوع بأقل من 10,000 ريال مع فارق صرف، أنت تتكلم يعني 2000 يورو تقريبا أو 2100، تسافر تسكن في سكن ممتاز ما يقل عن 4 نجوم، تتنقل بجميع وسائل التنقل، قطارات، تكاسي، وحتى لو تبي دبابات.
هذه في
أوروبا بشكل عام يعني في بعض الجهات. فأنت تقدر، في ناس يسافرون أسبوع يدفعون 30-40 ألف، ما خطط جيد، ويقول أنا والله نضحك علي. مو نضحك، أنت اللي ما أعطيت نفسك وقت حتى تخطط من بدري.
جميل. وكثير ناس عندها يعني غير يعني أنت تكلمت عن إنه ما عندهم جدولة مسبقة لمثل رحلاتهم وزياراتهم، فبالتالي ما تلقاه يقدر يوفر في سفرته ويصرف كثير
ويزعل كمان، يرجع زعلان.
طيب حلو، أنا بطرق لك الموضوع هذا من جانب ثاني، إنه قد أختار وجهة سفر لي بس يعني ما يحتاج إني أدفع فيها مبالغ كبيرة، فكيف أنت تنظر للموضوع هذا؟ يعني أنا ممكن لما أختار وجهة سياحية معينة بحتاج البادجت الفلانية بحتاج أني أصرف المبالغ الفلانية.
أقرأ عنه أول حاجة، أقرأ عن البلد ذا اللي أنا رايح له، لازم أعرف،
بمعنى أنه الدول ما تتشابه.
الدول ما تتشابه،
فأنا الوجهة اللي بختارها بتفرق معاي في قديش الميزانية اللي أنا بصرف.
جدا، يعني في دولة جنب دولة، أنا بعطيك مثال واضح وقريب، عندك سلوفينيا وسويسرا، هذه الدولتين كلها في أوروبا، واحدة في الجهة الشرقية واحدة في الجهة الغربية، كطبيعة ووسائل تنقل ومواصلات وتحس أنك في سويسرا كأنك في سلوفينيا. في الدولتين هذه أنت تشوفها، الصرف هنا يختلف عن هنا، تخطيط في هذا المكان يختلف عن تخطيط في هذا المكان، مع أن هي نفس الطبيعة، نفس كلها شنجل، كلها رحلة، بس هنا تقدر تجلس أسبوع تصرف لك 3,000 يورو، هنا تجلس أسبوع تصرف لك 1,000 يورو، فهذا الفرق يختلف، فيه يختلف كل دولة عن دولة، يختلف مرة.
جميل.
في الصرف، حتى في طبيعة الناس، في الكلام، لذلك دائما أنصح قبل لا تسأل اقرأ عن البلد، لا تسأل إلا اللي أنت تقرأ، ما تجلس تقول أنا والله بروح، أو لا تروح تسأل تقول إيش رأيكم أنا أسافر البلد الفلاني؟ طيب أنت قريت عنه؟ أنا بقول لك أنا لا تسافر، ما حبيتها، لكن تجي تقول لي لا كيف كلهم يقولون حلوة. طيب لا يا حبيبي، أنا قلت لك اقرأ علشان تعرف تسأل، هذا المهم، إنه اقرأ عشان تسأل.
جميل. فأنت يعني تقول إنه اليوم في عدم اطلاع من الناس، وبالتالي يقعهم هذا في مشاكل كبيرة جدا، وانتوا اليوم دوركم كجمعية انكم تدون من نوعي الناس في الوجهات اللي هم ممكن يروحون لها وتخطيطهم لسفراتهم، زي ما تفضلت قبل شوي في موضوع الاهداف اللي انتوا تقدمونها في الجمعية.
احنا نساعد الواحد في انه كيف يقدر يخطط المكان اللي بيروح له، كيف يخطط للوجهة تبعه اللي بيطلع لها. ممكن يبي يسافر دولة وميزانيتها قليلة، فننصحه بدولة مثلا أخرى على نفس المواصفات والشغلات وهذه بالميزانية اللي معاه، يعني ما يحرم عمره من أي بلد يروح لها.
حلو.
في الأخير احنا نساعده، يعني بعد الله إذا هو انبسط بيستمتع بهذا الشيء.
جميل. الموضوع هذا يجرني الحديث عن المواسم، مواسم السفر بشكل عام، إنه مرات موسم مثل موسم الصيف كل الناس تسافر فيه، والأغلب يعني يغيرون الجو إلى آخره من الأشياء اللي وقت إجازات الطلاب إلى آخره، فبالتالي التكلفة تزداد لأنه في إقبال، سواء على تذاكر الطيران سواء على الفنادق إلى آخره. فهل أنا لما أبعد عن المواسم هذا الشيء بيساعدني اني اوفر اكثر؟
اذا انت تبي تسافر بموسم لازم تحجز من بدري، اذا تبي توفر لكن انت تجي اليوم
فمعناته اني انا اقدر اسافر في وقت موسم وبتكاليف
قليل. بس متى؟ لما اخطط من بدري، لما احجز. هو اليوم يقولون الناس يقول لا ترى فيه مواقع وتطبيقات وكذا يعطوك حجوزات اللي هو last minute في اللحظة الأخيرة. لا يا حبيبي، اللحظة الأخيرة هذه لما تكون أنت لحالك، لكن لما تكون مخطط على ميزانية معينة وتبي تطلع في وقت معين، وحتى لما يكون وقت موسم وأنت مخطط وحاجز وشاري تذكرتك من بدري، تنبسط وبتسافر مع الناس في الصيف للوجهة اللي أنت بيها وبالسعر اللي أنت تبيه. تخطط مبكر تقدر تسافر في المواسم، وفي غير المواسم بتقلب أقل.
طيب كيف؟ دلنا، نورنا، إن اليوم جالسين نسولف عن هالموضوع.
أنا بقول لك الحين إحنا الصيف جاي قريب، يعني باقي له كم شهر إن شاء الله. المفروض اليوم عندك خلال هذا الشهر تكون حدد وجهتك، شاري تذكرتك، مستأجر سكن للوجهة اللي انت بتزورها.
فبراير ان خلصنا فبراير، داخلين على مارس، سوينا وين وين الصيف.
لا يا حبيبي، اليوم اللي تبي تروح الصيف من الموسم، لانك لما تروح الصيف يجي قبل الصيف اللي بتاخذه اليوم كتذكرة، مثلا نقول الرياض القاهرة ولا على الوجهة الجديدة الرياض الغردقة، بتاخذها اليوم لو اشتريتها ب 400 ريال 500 ريال، لكن لما يجي قبل الصيف ما بتحصلها بأقل من 1800. أنت اليوم توفر أكثر من 60-70% من الميزانية اللي أنت ممكن تصرفها في شغلات ثانية. أكثر كوست يدفعه الواحد على ثلاث شغلات: سكن، طيران، مواصلة.
طبعاً.
فأنت لما تسوي هذا الشيء من بدري، تحجز سكن، طيران، مواصلات من بدري، تحصل أسعار خرافية. بعطيك مثال صغير.
حلو.
عندي واحد من الشباب كل سنة يروح دبي في إجازة إيش؟ إجازة الربيع. في نفس السكن في أقوى يعني مكان جدا قوي في دبي، الجي بي آر، من أرقى الشغل هناك، يستأجرها الفترة كاملة. متى يستأجرها؟ اليوم هو آخر يوم تشيك أوت من 2020، يستأجرها اليوم
ل 2021
في نفس الفترة، يدفع فلوسها.
أوه.
تدري إنه صار مرة من المرات عنده في صيف من الصيف، يعني في صيف ما أمداه يجي، كان مستأجرها ب 15,000 هو الفترة، باعها ب 30,000.
أوه.
30,000
هذا بزنس الحين،
وحبوه على راسه بعد يوم باع 30، لانها كانت موجوده ب 45.
اوف اوف اوف،
فعلا شوف هذا يعني من سنه حاجه،
كلام عن ارقام يعني كم، ترى ما هو بالضعف،
دبل. اي ترى
ما هو بالدبل، حتى ما هو بالدبل. واو،
يعني انت تتكلم على يعني على 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 واحد حاجز قبل 12 شهر، مو قبل 4 شهور 3 شهور. انت تقول الصيف وين؟
لا والله يفهم. طيب كيف تشوف الحلول الجديده في السكن، تطبيقات اليوم جالسين نشوفها، يعني بدون ما نذكر اي اسماء، التطبيقات اللي تسمح لك انك تشارك اي شخص في بيته، تشارك تجارب معينه، هل سبق لك انك جربت مثل هالتجربه؟ كيف كانت؟ وهل تنصح فيها للناس بشكل عام؟
والله هي تجربه، تعرف كشخص يسافر على طول او يعني تلف تحب تجرب كل شيء. فمن ضمن الاشياء اللي جربتها فعلا السكن، اللي هو مشاركه في منازل الاخرين وكذا، صراحه تجربه جميله، ولكن ما هي لكل الناس، مو كل واحد ممكن يروح يسكن مع العوائل ولا يروح يسكن في بيت. لازم انت تكون مطلع وعارف طبيعه البلد، طبيعه الناس، طبيعه الكالتشر حقهم، كيف هذول وتقبلهم لعاداتك تقاليدك، شغلات معينه. انا ما انصح فيه للكل، لازم الناس اللي عندهم خبره وتجربه في انه يجرب مثل هذه الشغلات، او انك تبي تجربها تروح فيها، لازم تروح مع اشخاص سبق لهم انه تجربتها والسكن مع الاخرين في منازلهم لانه حتلاحظ مشاكل وتواجهك صعوبات في بعض الامور مع الناس اللي تسكن معاهم. فانا من وجهة نظري الشخصية انه ما انصح فيها. انا ما انصح
حتى لو انها بتوفر لي. يعني مثلا انا اشوف شباب سافروا قبل فترة الى كيب تاون ما شاء الله سكنوا في سكن يعني ما 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 تتخيل انك اصلا في حياتك كلها بتسكن في مكان زي كذا. كان في فيلا خرافيه واطلاله على المحيط هناك كان شيء خرافي وبسعر جدا معقول. فليش احرم نفسي من اشياء زي كذا؟
شوف هي لها معايير معينه.
حلو
انت تتكلم اول شيء
تختلف من شخص لشخص.
مو بس اشخاص انت تتكلم عن انه تسكن مع عائله. في فرق بين انك تسكن عائله او انك تستاجر بيت عائله. اذا انا بروح اسكن مع عائله هذه لها معايير خاصه. انت بتسكن تشاركهم حياتهم اليوميه وتجلس معاهم وتاكل معاهم وتجرب التجربه العامه كامله. في شيء ثاني انك تستاجر بيت عائله وبيت سكن وتبغى تسكن في هذا الجانب. هو كمان سلاح ذو حدين. لان زي ما انت قلت هذا في كيب تاون انا اعرف واحد ثاني في ميامي اخذ في احسن مكان الساعة 2 في الليل هجموا عليه جو عليه الشرطة ومسكوه وطلع صاحب البيت هذا اللي مستأجره عن طريق هذا التطبيق وتاجر مخدرات. ففينا هو سلاح ذو حدين يعني أنت
والله البلسة فهمهم عاد.
فلذلك أنت سكنك لازم يكون في مكان إذا أنت بتتاجر من هذا النوع لازم تقرأ ريفيو كويس تطلع على يكون شيء قديم جدا لا يكون 4 سنوات إلى 5 سنوات ريفيو مرتفع درجات قيمة. هذا الوقت تقدر تطلع فيها تسكن فيها أنصح. لكن شيء كذا تجرب أول مرة وواحد جديد لا أنا ما أنصح.
يعني توهق عمرك وانت مكان توك رايح له جديد و تعرف عليه تروح تسكن في
الله الا اذا بتروح مع واحد عنده خبره سابقه ولا كذا تجربه انت لاول مره لا ما انصح. يعني لازم الواحد يكون منطقي وواقعي. توفر دراهم في الاخير نهايه توفير الدراهم تروح سجن مشكله.
لا الله يبارك في الريال اللي يدخلني السجن
هذا هو.
جميل. تكلمنا عن الطيران قلنا شلون ممكن نحلها احجز بدري. تطرقنا للسكن برضو احجز بدري. في مشكله ثالثه مواصلات. المواصلات تصرف صرف ما هو طبيعي. يعني الشخص اللي ما يكون عنده وعي بالفلوس اللي يصرفها في المواصلات جالس يضيع يمكن 3/4 ميزانيته في بس راحه وجاية. شلون ندبر اعمارنا؟ شو نستخدم؟ وش الاليات؟ يعني من خلال تجربتكم.
والله دائما انصح دائما تجربه المواصلات الداخلية البسيطة القطارات المترو أو حتى اللي هو التكاسي التشاركية هذه اللي موجودة مثل أوبر وكريم وهذه التطبيقات اللي يأجرون في شرق آسيا
شركة
كار أو تاجو ناسي اسمها الآن. بس هذه اللي ممكن تستخدمها إذا اضطريت. بس أنا عن تجربة شيء جميل لو لما تستخدم المواصلات الداخلية بتكون عليك أوفر اللي هي القطارات الباصات أو في الدراجات الكذا تساعدك. أنت كأسرة ممكن تجرب تجربة حلوة القطار المترو
والشباب الله يهينك بس لك جزمة كويسة واطلع أمس حتى هم
دراجة وتوكل على الله تشوف المدينة بمنظر آخر. شيء جميل جدا. يعني في المواصلات أنت حاول أنك مو كل شوي تاكسي 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 لا حاول تجرب مواصلات ثانية توفر. يعني مثلا عندك تقدر تأخذ بطاقة الباصات والقطارات اليوم الواحد مبلغ رمزي مشيك 24 ساعة. هذا شيء جميل. يعني بتدفع أنت 10 يورو 12 يورو فيه مقابل انت مشوار واحد بتاكسي بتدفع 30 يورو. هذا يكون عندك 24 ساعة وهذا يكون عندك 5 دقائق.
جميل جميل. طيب نتكلم عن موضوع ثاني. في ناس كثير تسافر لأماكن معينة عشان تخوض تجارب مختلفة من ضمنها الأكل. كيف أنا أقدر أعمق تجربتي في البلد اللي أنا رايح له وأتذوق الأكل حق الناس اللي هم عايشين، هنقول الطبخات التقليدية والشعبية اللي عندهم؟ فمثل هالشيء كيف ممكن نسويه؟
أنا من عشاق هذا الشيء
يعني. ما شاء الله.
أنا
سافر سوا
والله، جاهز
سجل بودكاست مع جماعة في الجمعية
على طول نسويه
مع فلاي ناس.
ما أكيد ما أكيد جاهزين
نروح مصورنا يا جماعنا اليوم.
أي ضروري عشان يصورنا هناك ونأكل وكذا. صراحة تجارب الأكل التقليدي دائما يكون في المناطق الخارجية خارج المدن. يعني أنت أطلع من العواصم، أطلع من المدينة، في المدن تحصل، ولكن عشان تأخذ تجربة الأكل التقليدي على أصوله دائما نروح القرى، نروح المناطق المحيطة بالعواصم. يعني حتى عندك هنا في السعودية عندنا لما تجي تأكل الأكلة الجنوبية الأصيلة مثلا العريكة ولا كذا، تروح مناطق خارج مثلا
جوعنا
مثلا خارج منطقة أبها تبغى تأكل المرسى في جيزان، تنزل على المناطق الساحلية، تبغى تأكل الحنيذ على أصوله تنزل على محايل.
أنا أقول قفل الحلقة ونطلع نتعشى.
في نفس الشيء في أوروبا عندك في قبرص في جبال أميدس، الأكل التقليدي هناك أنا جربته في الساحل عندهم، لكن لما رحت على المناطق الداخلية عندهم في أميدس أكل غير نكهة وطبيعة، حتى تأكل في بيت أسرة يعني كانت قالبين مطعمهم بيتهم إلى مطعم. شيء يعني عجيب وجميل، وتحس بأنك تأكل أكل تقليدي في مكان تقليدي، تعيش الجو وتعيش الكلام. فأنا بالعكس من المشجعين لها، دائما الواحد يقرأ وين يحصل مثل هذه الأماكن، دائما في الغالب تحصلها خارج العواصم.
يلا دوركم الجمعية اليوم أنكم تزودون برضو الجهود في شبكات التواصل الاجتماعية عساس يكون في اطلاع ومعرفة. يعني كثير ناس فعلا عندها الفضول للتعرف على ثقافات البلدان، انها تخوض تجارب معينة، مغامرات معينة تناسب اهل البلد وطبيعتهم باختلاف المغامرات والاشياء اللي هم ممكن يسوونها. فتوقع الدور عليكم اليوم كبير.
عندنا في الجمعية لجنة اسمها لجنة استكشاف المغامرة.
حلو.
في هدفها هو خوض مثل هذه الشغلات.
جميل.
اللي يروح يجربون يشوفون وكذا البلد جديد، او حتى يكونوا عندهم مغامرة سفر لدولة معينة عشان يجربون الاكل، او يروحون يجربون.
هذا اللي يحطني معهم في اللجنة.
ايه عفو عليك.
قبل الاكل بس.
بسجلك على طول. اليوم سجل بعد. فيروحوا يجربون مغامرات عجيبة، مثلا يروحون مكان معين عشان ياكلوا اكلة معينة في مقرها الرئيسي. فبالعكس هذه لها.
طيب اليوم في ناس كثير تحب تسافر، في ناس عندها اطلاع بسيط على بعض الأماكن، على بعض التجارب، وحابينهم يفيدون غيرهم، وتواجدهم هم بأنفسهم في السوشيال ميديا ضعيف. فهل في نافذة تستقبلون من خلال هالناس هذول هواة السفر يشاركونكم في الجمعية الجهد اللي جالسين تبذلونه وتكتبونه؟
بالعكس، الجمعية أصلاً هي جمعية أهلية غير ربحية، هدفها هو أن كل واحد عنده معلومة يبغى يشاركها لآخرين، احنا جاهزين، احنا منصة او مكان ندور الاشخاص اللي تفضلت فيها. واحد عنده خبرة يعطي الاخرين، احنا منصة تطوعية في الجانب السياحي. اليوم انت تجي عندك معلومات سياحية تبغى تقدمها للاخرين بس ما عندك جهة تدعمك، احنا جاهزين، احنا ندعمك في تجهيز المحتوى تبعك، نشره و توصيل لكل الجهات.
جميل جميل. طيب بنختم حلقتنا. صراحة الحديث ما ينمل، أنا مستمتع
وشجوع،
يعني ودنا نختم برسالة توجهها للناس اللي مقبلين على سفرات معينة في الصيف.
شركة
الوفاق نصائح ممكن توجهها لهم في اليوم.
والله أول حاجة أقولها،
أنا أحجز
مبكر عشان توفر أكل. هذا رقم واحد. لا تغامر إذا أنت أول مرة، غامر إذا أنت عاشر مرة، استمتع برحلتك، لا تجلس تسوف في الحجز، وجهز كل شيء مكتوب، توصل رحلتك وأنت مبسوط.
جميل.
فرسالتنا في رسالتي ورسالة الجمعية إنه لازم أنت تكون واعي للبلد اللي تروح له، متأكد وقارئ عن الأمان تبعه، الفيز تكون جاهزة بشكل واضح وصريح، وحجوزاتك بجيبك وفلوسك معاك، بس ما عليك إلا تضبط شنطتك توكل عليه.
بسوي فولو الجمعية في تويتر.
أكيد فولو الجمعية وتجي تشارك عندنا، تشترك في الجمعية، لأنه إحنا من غيركم ما نسوى. الجمعية أحد مصادر دعمها اشتراكات، ما في أحد بيتربح منها، هي كلها ندعم الجمعية وندعم ونوصل المعلومات للآخرين.
الله يبارك في جهودكم.
الله يسعدك.
ويعني قويكم إن شاء الله، نشوفكم في 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 تطلعات أكثر وفي أماكن أخرى إن شاء الله، تبرزون وتقدمون المحتوى اللي تعودنا عليه في منصات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. ودعوا اليوم برضو للناس اللي مهتمين بهذا المجال انهم يجون يشاركون معاكم في تنمية هذه الجهود اللي تقدمونها.
الله يسعدك، واحنا كذلك سعيدين ومبسوطين في هذا الشيء، وبالعكس هي مسؤولية اجتماعية عندنا، تقديم المعلومة السياحية واستقطاب الناس السياحيين اللي يقدموا معلومة للآخرين علشان نرفع وعي الإنسان. الوعي الإنسان في الجانب السياحي هذا أهم حاجة عندنا في جمعية عرب.
جميل. بتطرق الموضوع السياحة في المملكة والسياح اللي اليوم جالسين يجون بعد ما بعد إطلاق تأشيرة المملكة والفيزا اللي ممكن مجموعة من السياح واللي حابين يتعرفون على ثقافة المملكة من خلال الموقع والجهات المخصصة مثل هذه الأمور يقدرون أنهم يجون الآن يزورون السعودية. الفكرة أنه إيش اللي أنتوا قدمتوا لمثل هذول الزوار والسياح في الجمعية، وهل خصصتوا برامج بما أنكم يعني جمعية اليوم أهلية ومتواجدة كأول جمعية تخدم هذا القطاع، حددتوا برامج معينة للسياح؟
إحنا هدفنا الأولي اللي هو السعوديين، السعوديين، وهدفنا الآخر الكلام عن السعودية. تواجدنا خارج السعودية إحنا مهمتنا إبراز جمال السعودية والمدن اللي عندنا فيها، وكيف نقدر نخلي سياح برا يجوا إلى السعودية.
السياح اليوم جالسين يجون، الأمور صارت متاحة، إيش دوركم؟ إيش سويتوا أو إيش بتسوون
في الجانب هذا كجمعية؟ ما نقدر نخدمهم، إحنا ما نخدمهم، إحنا خدمتنا للسعوديين.
أوكي.
وللسعودية بر، هذا هذا.
لكن السائح الأجنبي اللي يجي السعودية هذا أنتم ما تدخلون فيه.
إحنا يوم وصل السعودية هنا ما نقدر نخدمه، لكن إحنا نجيبه للسعودية. إحنا نقول له إذا إحنا برا السعودية، إحنا أحد الجمعيات
non-profit organization.
ندعوك لزيارة بلدنا، تعرف على جمالها. عندنا تعريف كثير من المدن، العلا، جيزان، حقل، تبوك،
وجات المملكة ما تخلص صدقني لو نعدد من اليوم لبكرة.
لا ترى هذه كلها مريتها، فيعني أنا أخذت جولة على السعودية.
بس معليش أنا أختلف معك في الموضوع هذا، يعني أنتوا كجمعية سعودية أول جمعية في هذا الموضوع، اليوم البلد يحتاج جهودكم لهذول السياح للتعامل معهم، ليش ما عندكم نية أنكم تركزون عليهم؟
هم عندنا نية. أوكي. في جمعية اسمها جمعية إرشاد المرشدين.
حلو.
هم المختصين في
هذا الموضوع،
في هذا الجانب. إحنا ود إحنا ندعمهم، إحنا جاهزين في أي شيء يدعم السياحة في السعودية.
حلو.
إحنا جاهزين من اليد دي لليد دي. لكن كيف نقدر؟ هم يوجهوننا واحنا نعطيهم. عندنا مرشدين، عندنا مستشارين سياحيين، عندنا.
طيب اذا انت عندك مرشدين هذول وين عمل المرشد اذا ما تعامل مع سائق؟ يعني
هو عندنا مرشد بس هو يقدم الارشاد للزوار. احنا نقدر نقول للسائحين اللي جو من برا في عندنا مرشد في المكان الفلاني في البلد الفلاني، لكن الاساس مع جمعيه المرشدين السياحيين.
اوكي،
لكن احنا ندعمهم.
شكلي يبغانا نستضيفكم انت وياهم، جلسكم على طاوله واحده نتفق على الموضوع.
ابد، احنا جاهزين، بس احنا ايش اللي نخاف منه؟ يجي يقول ليش تدخلوا شغلنا؟ ولا احنا نقدر نساعد. احنا مهمتنا كيف نقدر نساعد نبرز بلدنا للناس الزائرين جايين هنا ويبغوا يتمشوا في البلد، ونعلمهم عن بلدنا ونوديهم ونوجههم ونقول لهم روحوا مكان فلاني، يطلع مكان فلاني، عندنا مرشدين، عندنا ناس مستشارين سياحيين في المكان الفلاني. هم اغلبهم عندنا نسميهم مستشار سياحي اكثر من انه مرشد سياحي. المرشد يختلف عن المستشار.
وش اللي يفرق؟
اللي يفرق انه المستشار بيقدم لك المعلومة، ما ينتظر منك عائد مادي. عندنا المرشد لا، هو مرشد مبلغ معين لوقت معين يقدم لك معلومات خاصة للمكان اللي هو فيه. فهذا الاختلاف البسيط اللي بينه.
جميل.
فإحنا مستشارين جاهزين لأي سائح جاي للسعودية في أنه يقدم له معلومات عن أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية.
جميل. شكرا جزيلا، تشرفنا فيك. وكل التوفيق لكم إن شاء الله في أعمالكم وتحقيق أهدافكم إن شاء الله اللي تسعون.
في الختام لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون، كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على media@flynas.com. نراكم في حلقة جديدة من سوالف ناس.